من أم درمان إذاعة جمهورية السودان، هذه
الإذاعة زمان.
الإذاعة زمان، الإعداد والتقديم السر محمد عوض.
أيها السيدات والأنسات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. أحييكم من استديو الخليل بصحبة الزملاء عثمان محمد عمر، مهدية بكري، وعمر إسماعيل العمرابي، وأدعوكم إلى جولة جديدة مع برنامج الإذاعة زمان. أعود بكم خلالها إلى المكتبة الصوتية مرة أخرى مع حلقة مختارة من حلقات أولاد دفعة مع الأستاذ عطية الفكي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مع حلقة جديدة من أولاد دفعة. النهاردة معنا ضيفين، والفنان بادي محمد الطيب. ضيوفنا النهاردة حيقدموا لكم أنفسهم، وحنخش إن شاء الله في الحوار معهم عشان نعرف. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبد اللطيف عبد الرحيم علي، محامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد السيد البشير، مهندس فني.
طيب اهلا بكم اخ عبد اللطيف، ولعله يمكن يعني دار اعرف اول حاجه، انتم من هل يعني من سكان ام درمان ولا؟
انا من سكان مدينه الشجره جنوب الخرطوم.
ايوه.
ونشأت في الشجره ذاتها، وولدت بالشجره، تلقيت التعليم، مراحل التعليم كلها في المدارس المصريه في الشجره، وفي جامعة القاهرة اللي هي جامعة النيلين، وتخرجت واشتغلت، ومكان عملي في الخرطوم.
طيب أخ محمد.
أنا من مواليد مدينة بربر، وقريت المراحل الثلاث الأولى في مدينة بورسودان ومعهد الاتصالات بالخرطوم، وعملت نيالة، بالتحديد إذاعة نيالة، لمدة 5 سنوات حتى 85، ومن 85 حتى الآن برئاسة المواصلات السلكية واللاسلكية، قسم الراديو والإذاعات.
طب أخ عبد اللطيف، نرجع مرة تانية ونعرف إنه يعني لو وديتنا يعني صورة عامة عن منطقة الشجرة في الوقت داك اللي أنت يعني تربيت فيها وتراعرحت في المنطقة ذاتها.
منطقة الشجرة اللي هي بتنقسم لمنطقتين، الحماداب والشجرة. الشيء المميز كان في مدينة الشجرة اللي هو الري المصري ومدارس البعثة التعليمية المصرية.
هل بتسميها مدينة ولا غرية ولا
يعني؟ والله يعني هي بدري كانت ممكن نسميها غرية، لكن في مراحل بتاع التطور كثيرة. كمثال، في أشياء كثيرة أنشأت وبقت الغرية ذات مرتبطة بمدينة الخرطوم، وفيها مراكز ومنشآت ومرافق كانت أنشأت، فتقريبا ممكن نسميها مدينة الشجرة حاليا.
في الوقت الراهن.
في الوقت الراهن.
طيب المتغيرات اللي حصلت فيها شنو حتى تديها الصفة بتاعت المدينة أو المدنية يعني؟
طبعا من الناحية الأولى، المدينة كان في جزء بسيط منها اللي هو متوفر له إنارة والخدمات، من ناحية شفخانات، مراكز صحية، كلام زي ده، وجزء كبير منها كان تقريبا نفس الصورة بتاعت الغرة اللي هي البيوت الصغيرة من الجالوس البسيطة. الكلام ده تقريبا في نهاية الخمسينات، وبعد ده يعني تقريبا في بداية السبعينات في بعض المرافق أنشأت والمدارس ذاتها، يعني كان في المدرسة بتاعت الشجرة المصرية ومدرسة واحدة أولية.
أي.
فأنشأت المدارس. إضافة لكده من الناحية مثلا الرياضية برضو مثلا لو قدرنا نقول أنشأت ملاعب ومراكز بتاعت شباب. فتقريبا كل المراحل بتاعت التطور من القرية للمدينة ظهرت في مدينة الشجيرة، والتطور بتاعها تقريبا اكتمل مع نهاية السبعينات اللي هو ممكن في المرحلة دي قرية الشجيرة بقت مدينة.
يعني أفهم من كده الجالوس يتغير لشيء آخر تاني؟
والله طبعا معظم الجالوس يتغير وبعدين بقت قامت فيها عمارات ومباني ودل يعني سوبر ماركت حتى العيادات بتاعت الأخصائيين دلوقتي موجودة في الشجيرة.
يعني نستطيع نقول إنه يعني الثروة دخلت على المواطنين في منطقة الشجرة وبالتالي تغير وضعهم المالي واستطاعوا إنه يغيروا حالهم من مواقع أو مساكن تكاد تكون يعني شوية يعني على قدر الحال في الوقت ذاك. النهاردية أضحت شيء تاني يعني الناس تتكلم عنه بصورة أوسع.
نعم، بدليل إنه 3/4 السكان في منطقة الشجرة أو بالأخص الجزء الشرقي منها هي بيطلق عليه اسم الحماداب، كانت الحرفة بتاعتهم اللي هي الزراعة. فكانوا مقيمين في بيوت صغيرة وفي المناطق على النيل الأبيض ودعجيب والرميلة كانوا بيمارسوا زراعهم. فمع المراحل بتاعت التطور والأسر بتاعتهم بدت تقريبا مرحلة بتاعت نمو، وأصبحت التجارة دلوقتي هي الحرفة تقريبا الرئيسية بالنسبة لمواطني الشجرة.
هل معنى كده الجانب الزراعي انتفى من المنطقة ذاتها؟
والله يعني ممكن نقول كلام زي ده للأسف، يعني الجانب الزراعي انتفى
كلية؟
يعني جزء بسيط جدا من أهالي الحماداب هم ما زالوا ممارسين المهنة دي.
طيب أخ عبد اللطيف، يعني لو رجعنا لك أنت بالذات في بداية مراحلك الدراسية، يعني قلت كانت مدرستين، مدرسة أولية أو النهاردة اللي هي مرحلة أساس بمعنى المفهوم الحالي، ومدرسة مصرية في الوقت ذاك. طيب لو يعني معناه رغم أنها المنطقة كانت كغرية، يمكن الغرف دائما يعني النهج بتاعي يمكن دائما الخلاوي والدراسات الدينية، هل معنى كده الحتة دي ما كانت موجودة في الوقت ذاك وانت ما بديت المرحلة دي كدراسة مثلا بالنسبة لك كبداية؟
بالنسبة لي أنا كبداية، أنا يعني قريت المرحلة الابتدائية في 1962 تقريبا. الدفعات الورانة هن كنا بنسمع منهم على أساس إن هم بدوا بالخلاوي خاصة في منطقة الحماداب، فنحن تقريبا من 62 الدفعة من 62 المراحل بتاعت التعليم بتاعتهم بدت طوالي بالمدارس الأولية أو المدارس الابتدائية بالنسبة للمدارس المصرية.
طب لو رجحت لعبد اللطيف وهو يعني يمكن المرحلة بتاعت الخلوة دي ما ماشى فيها وما درس فيها ودخل المدرسة المرحلة الابتدائية اللي هي مرحلة الأساس النهاردية، هل ما في فارق ما بين الطالب أو الطفل اللي درس أو بدأ مرحلة بتاعت خلوة وبالتالي يعني يمكن الجانب بتاع اللغة والتلاوات وغيره شوية يعني خلاه يكون نجيط شوية في اللغة العربية أكثر من الناس اللي دخلت المراحل الابتدائية؟ يعني أنا ماذا أقول كعملية أولية أو بدائية بالنسبة له إنه يدخل مرحلة بالمستوى ده؟
حقيقة يعني فعلا بالنظرة للدفعة الورانة اللي هم نحن لما بدينا المرحلة الابتدائية، يعني نحن خشينا أولى ناس رابعة وناس سادسة في حكاويهم في هناي لما بيتكلموا عن الخلاوة كده، تقريبا الواحد لما نواصل دراسته فعلا شعر في إنه يعني وجوده أو دخوله للمرحلة بتاعت الدراسة من المرحلة الأولية طوالي
من البيت يعني للمدرسة،
من البيت للمدرسة.
نعم
فعلا لما تيجي تقارن مع الدفعة الورانة في فرق شاسع في اللغة العربية، في الدراسات، في النواحي بتاعت
يعني يمكن حتى الاطلاع والقراءة يمكن بتلقى ذاك يعني أساسه يمكن متين شوية.
أساسه متين، نعم.
نعم. لأنه في 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 زي مراقبة أو في مراجعة بالنسبة لهم. طيب يعني أنا ما دار يعني أزعل عن المستويات بالنسبة للطلبة في الوقت ذاك، لكن المقارنة ما بين المرحلتين المدرستين، هل أفهم من المدرسة المصرية ما كان فيها مرحلة بتاع ابتدائية مثلا؟
لا، المدرسة المصرية أصلا المدرسة المصرية في الشجرة ثلاثة مراحل، مدرسة واحدة ابتدائي وإعدادي وثانوي.
نعم.
وبصراحة أنا قريت لغاية المرحلة الثانوية في المدرسة دي.
نعم.
لما جينا للمرحلة الجامعية تقريبا زملاننا اللي كانوا في المدارس المدرسة الأولية في الشجرة، لما جينا للمرحلة الجامعية فعلا في فارق ومهم جدا. نحن من أولى ابتدائي لغاية ثالثة ثانوي تقريبا، وللأسف تاريخ السودان مثلا إطلاقا ما درسناه. يعني نحن بإطلاعنا الشخصي وكده في المرحلة الجامعية، وفعلا قدرنا نعرف أو قدرنا يعني عرفنا إنه في نقطة كانت فعلا كانت مهمة جدا، إنه معظم الأهالي في الشجرة كانوا بيفضلوا إنه أبنائهم يدخلوا المدرسة الأولية، ولكن لكثرة العدد وكان زي ما قلت في مدرسة واحدة كان الباقيين بيضطروا إنه يدخلوا أولادهم في المدارس المصرية. بالإضافة لإنه العمال والموظفين بتوع البعثة التعليمية المصرية وبتوع الري المصري كان تقريبا شيء معروف طوالي إنه أبنائهم بيقبلوا في المدارس المصرية. ففعلا في فرق ما بين الدراسة بتاعتنا اللي كانت في المدرسة المصرية والدراسة بالنسبة لزملاننا في الحي اللي كانوا قروا في المدارس الأولية السودانية.
طب نمشي لأخونا محمد. محمد جاي أنت من بربر يعني؟
جاي من بربر.
هاي. طب دارين نعرف بدايتك كيف في بربر؟
والله أساسا أنا في بربر يعني، بس الميلاد في بربر يعني أساسا المراحل الدراسية كلها في برصان، اللي هو الأولية أو المتوسطة والثانوي العالي في برصان.
ليه مثلا؟
لأنه أساسا الوالد كان شغال في برصان. يعني أساسا الموطن بربر.
يعني مشيت برصدان وانت في سين كم
تقريبا؟ أنا صغير جدا تقريبا يعني في الشهور أو في السنة.
يعني هل في مرحلة دراسة ولا؟
لا لا، دراسة بعدين في برصان جات لاحقا يعني. مشيت في سين صغير يعني تقريبا عمري سنة أنا أهلنا مش برصان يعني. الوالد لانه كان شغال في برصان ومستقرين.
كان شغال شنو في برصان؟
كان شغال في شل، شركة شل.
شركة شل.
نعم.
طيب انتقالك من بربر لبورسودان يعني هل بتتذكر اي حاجة في الفترة ديك او في الوقت داك؟
والله الفترة بتاعت الانتقال دي ما بتذكر، لانه طبعا كنت صغير خالص، لكن الناس كانوا كنا بنجي في الاجازات راجعين لبربر وكده. لكن
هل يعني اساسا موقع اقامة الاسرة كانت في بربر يعني اساسا؟
اقامة الاسرة في بربر نعم. لكن العمل ظروف العمل اضطرت الوالد، هو كان قاعد في برصدان، ونحن مشينا ورحنا.
اخر مرة مشيت بربر بيتين
طوالي بانتظام مش بربر، حسه يعني قبل كم شهر كده كنت في بربر.
طب هل في وجه مقارنة ما بين بربر النهار دي وبربر اللي انت فعلا اتولدت فيها؟
والله بربر دي ما تغيرت كثير يعني، يعني من المدن الناس يعني الطابع بتاع ثابت تقريبا يعني على مدى فترة طويلة جدا جدا يعني.
بكلامك ده معناه يعني زي الحضارة كده ما دخلت في في
والله
في
على خفيف يعني بعد ما بقت محافظة اللي الحياة زادت يعني الحاجات الدواميم بتاعت الحكومة مبنى المحافظة وبيت المحافظ لكن يعني أساسا يعني على مدى طويل جدا جدا الثابتة مدينة ثابتة يعني فنفس عدد المدارس
الثبات يعني البدعي له شنو في المنطقة على أساس أنه تكون ثابتة بنفس النمط القامت عليه؟
والله المنطقة ما بتكون يعني جاذبة للناس، مثلا ما في مصانع ما في شركات ما في كده.
ما انتو شباب طلع المدن وبالتالي يعني تشبع بحضارة وبمدنية كبيرة، وبالتالي يعني مفروض يكون عندهم يعني مسعى للتغيير بالنسبة للوضع ذاته.
صح، لكن ما الظروف ذاته ما بتخلي الناس يكونوا قاعدين موجودين في المنطقة ذاتها. يعني الأسباب العمل ذاته تخلت الناس تفرقت، إذا كان تجارة أو دراسة، فالناس كلها طلعت وسافرت عشان تشتغل وبرجعوا بس في الإجازات بس يعني كده.
أخ محمد الكلام ده ما 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 أظنه عديل، لأنه لو رجعنا هسه لأخواننا المغتربين في كثير من المناطق النائية بنلقاهم انه بيدعموا اهلهم بمستجدات غنيه كبيره جدا، وبالتالي بتحصل متغيرات في حياه ال ال ال
ده كلام حقيقه، ده كلام حقيقه. لكن الكلام
يبقى انتوا معناها يدكم ما واصل
الكلام اللي بقصده انا من ناحيه العمران وناحيه المباني وناحيه التغيير بتاعت المدينه، يعني يعني كونه تنمو كمدينه ده بقصده انا. لكن الناحيه الثانيه قصه الدعم والهديمه دي متواصله يعني للمستشفيات وللمدارس ولكل المنشآت، في دعم يعني فعلا من الناس البرة، من الناس اللي قاعد داخل هنا في دعم، والمدينة في الناحية دي ماشية.
لكن من ناحية الناس البرة المغتربين،
يعني المغتربين والموجودين
مش انتوا
هنا برضه،
أهل المنطقة أساسا يعني،
أهل المنطقة برضه ماشيين يعني في حاجات كثيرة جدا جدا يعني قايمين بها. لكن كمدينة أنت قلت لي التغيير كمدينة، يعني زي ما تكلمت مع أخونا عبد اللطيف مثلا إنه المقارنة بين القرية والمدينة والنمو العمراني والسكان وكده، فيعني بربر دي من المدن المشهورة قلت لك إنه مثلا يعني كده، يعني طبعا مدينة عريقة ومدينة قديمة من بدري جدا جدا، فيعني ما في حاجة كده زادت فيها ملحوظة كده يعني تكون زايدة كده بعد بعد ما بقت محافظة بدأت تنمو نمو بسيط، يعني ما متوقع، يعني ما متوقع متوقع انه تنمو اكتر من كده. يعني
المراحل الدراسية اللي قضيتها في بورسودان
نعم
لأي مدى يعني؟
قال الأولية والمتوسطة والثانوي العالي، الثلاثة مراحل
في بورسودان. طيب نعم المراحل بالنسبة لك حتى المراحل دي
أيوة.
يعني هل كنت يعني مغيد بمنطقة بورسودان ولا كان عندك يعني رجع لمنطقة بربر من وقت لآخر؟
لا بنرجع من وقت لآخر
ده في إجازات، لكن
كدراسة نعم.
أنت مستقر في
بورسودان، بنرجع في الإجازات نعم نرجع في الإجازات بعد كل الجلسة الثانوية الصيفية بنجي نرجع بربر نرجعين بعد الإجازة، يعني ارتباط وثيق ببربر يعني.
طب بعد المرحلة الثانوية؟
نعم بعد المرحلة الثانوية جيت هنا في الدراسة العليا في معهد الاتصالات اللي هو درست اتصالات وبالتحديد اتصالات الراديو، وبعد التخرج هو أول عمل اشتغلته في إذاعة نيالة
كده. نحن نقف شوية هنا وناخد حاجة من أخونا بعده ونواصل إن شاء الله معاكم.
تاريخك انت يا بلادي بفخر به وبنادي،
تاريخك انت يا بلادي بفخر به وبنادي،
تاريخك انت يا بلادي بفخر به وبنادي،
تاريخك انت يا بلادي بفخر به وبنادي.
نبدأ المهدي ونقول تاريخك المليار رجولة، نبتت بذورة تجهد شيكان شبع الصقورة، تاريخك انت يا بلادي بفخر به وبنادي،
تاريخك انت يا بلادي بفخر به وبنادي،
تاريخك العز والكرامة لك الشهيد اضع علامة،
تاريخك انت يا
غربك الفارس بلسامة، على دين الركز هرب الحزامة، تاريخك انت يا بلادي بفخر به وبنادي،
تاريخك انت يا بلادي بفخر به وبنادي.
نغني لك العديلة في شمالك فرسان مهيرة،
تاريخك انت يا بلادي
خضر أو جميلة وتحبوه براية ويشيلة، تاريخك انت يا بلادي بفخر به وبنادي،
تاريخك انت يا بلادي بفخر به وبنادي.
نغني لك العديلة في شمالك فرسان مهيرة،
تاريخك انت يا بلادي
نرجع أخونا عبد اللطيف، وحقيقة دار أسأل عن منطقة الشجرة. يمكن الواحد بيعتقد إنه دائما وأبدا هي زي منطقة سياحية أكثر من أنها منطقة عادية، يعني أنا ما أعرف لأي مدى الناس ممكن تصف المنطقة ذاتها بأنها منطقة سياحية.
والله منطقة الشجرة طبعا من المناطق اللي بتقع على النيل الأبيض،
نعم،
وفي بعض المناطق على النيل اللي هي مثلا في مركز بتاع أبحاث الأسماك وفي الري المصري وعلى امتداد الشاطئ بتاع النيل من بدري مما قمنا شايفين يعني الأهالي من جميع المناطق في المناسبات زي شم النسيم وفي الأعياد بيجوا يقضوا أوقاتهم في منطقة الشجرة. وفعلا المنطقة دي فيها يعني طبيعة خلابة من بدري زي ما قلت الناس بيجوا يقضوا أوقاتهم في الشاطئ بتاع النيل الأبيض في المنطقة بتاعت مصايد الأسماك، بالإضافة لأنه في المصايد ذاتها في معاهد بتاع تدريب صيد وبتاع أسماك، وفي المنطقة بتاعت الري المصري هو زي ما قلت بيقضوا الأوقات بتاعتهم، فممكن نطلق عليها فعلا برضو منطقة سياحية.
هل ما زالت المواقع دي موجودة مثلا لحد النهاردة في الحتة ذاتها؟
المواقع موجودة ما زالت موجودة.
وهل الأبحاث برضو موجودة
فيها؟ الأبحاث موجودة ما زالت.
إلى أي مدى نستطيع أن نقول تقدمت أو تأخرت؟ يعني أنت من سكان المنطقة بالتالي يعني لابد من أنك تكون يعني من وقت لآخر بتلقي نظرة عليها.
تقريبا المساحة بتاعت شاطئ النيل اللي الناس كانوا بيجوا يقضوا فيها أوقاتهم هي كانت مساحة بسيطة، بمعنى أنه باقي المساحة كلها كانت فيها الوابورات والأشياء بتاعت الري المصري، وبالإضافة لبعض المناطق كان فيها الصخور وجبال، صخور منطقة وعرة. عمال الري المصري زادوا تقريبا من الرقعة بتاعت الشاطئ، بالإضافة لكده يعني بنلقى في المواسم شم النسيم في الأعياد في المحليات أو المجالس بتعمل تصاديق في كافتريات وأنشأت واستمرت بصفة مستمرة. ففعلا ممكن نقول على أساس أنه المنطقة السياحية أو الشريط السياحي ده اتطور من زمان لدلوقتي.
في مجال مصايد الأسماك هل في متغيرات فيها مثلا؟ يعني لمستوا أي حاجة متغيرة بالنسبة لنص المنطقة؟ هل مستفيدين من وجود الأبحاث دي في المنطقة ذات؟
بالفعل مصايد الأسماك برضو كانت تقريبا زي هيئة تابعة لوزارة لوكالة الثروة الحيوانية، دلوقتي تبعت لوزارة الزراعة، فكانت المصلحة بتاعت المصايد بس المكاتب وفي الأحواض بتاعت تربية الأسماك وكده. تقريبا في من المنشآت الجديدة اللي هي في المعهد بتاع التدريب بتاع صيد الأسماك، إضافة لفي مصانع بتاعت ثلج وبرضو أحواض زيادة للتربية بتاعت الأسماك ظهرت أو أنشأت في المنطقة دي.
طب نرجع لعبد اللطيف، هو الفترة اللي هو فيها مرحلة الطفولة، ما أعرف المنطقة إنه قلتها هي على ضفاف النيل الأبيض، بالتالي يعني عبد اللطيف مفروض يكون على قلبه في عوم مثلا وخش الموية دي كذا مرة وعمل مشاكل في البيت وكده، لأي مدى نقدر نقول الحتة دي حاصلة؟
والله أنا السكن في الحي بتاع الحماداب اللي هو المنطقة الشرقية لمدينة الشجرة، ورغم إنه المدرسة المصرية واقعة تقريبا على ضفاف النيل الأبيض وقضيت فيها كل المراحل، فتقريبا للأسف الهواية أو الممارسة بتاعت السباحة أو كده أنا ما كان عندي ما 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 تعلمتها. يعني
كنت خواف يعني؟
لا ما كنت خواف لكن الهاجس الكبير لكل الشباب والصبيان من الفترة دي لغاية الفترة دي كان الهاجس الأول والأخير كرة القدم اللي كنا بنلعبها، فتقريبا طغت على أي فكرة بتاعت إنه الواحد يمشي ويتعلم سباحة وكده.
عندك كم أخو؟
أنا عندي 3 إخوان.
وإنت أكبرهم ولا أصغرهم؟
لا أنا أصغرهم.
التعامل الأسري بالنسبة لكم أنتوا كثلاثة أخوان، هل بيناتكم بنات؟
نعم، في شقيقي الكبار وفي 4 بنات ثم أنا.
نقدر نقول زي ما تقول الحتالة يعني مثلا؟
لا
أخر العنقود يعني؟
لا 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 في 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 بنات وراي. في بنات وراي.
طب عملية المعاملة بالنسبة لهم لكم كأسرة يعني كان في 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 يعني خيار وفجوز بين الناس؟
والله والحمد لله أبدا. أبدا يعني الحمد لله الوالد رحمة الله عليه يعني علم الأسرة كلها ما كان في أي كنا تقريبا في احترام وفي تبادل بتاع محبة بيناتنا وده تقريبا الشيء اللي خلانا الليل الآن والحمد لله مرتبطين متماسكين في نفس المنطقة ساكنين كلنا سوا.
طب لو رجعنا لمنطقة يعني انت قلت هسا ما منطقة الشجرة هي في الحمداب الحمداب مثلا الحالة الاجتماعية بالنسبة للمنطقة ذاتها كيف؟
لمنطقة الحمداب
نعم يعني هل السكان يعني علاقاتهم الاجتماعية في ترابط ولا المدنية برضو أثرت فيهم وإنه الناس بقت يعني اهتمامات المعيشية برضو جبرتها في أنه العلاقة يعني بدري بنسمع إنه والله الناس كانت البيوت متداخلة مع بعض والأسر متداخلة مع بعض ويمكن ما في زول يعني جارك اللي هو يمكن يكون أقرب لك من أخوك ذاته في 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 بعض الأحيان. المعرفة لأي مدى الحكاية دي ما زالت موجودة في المنطقة ولا تغيرت ولا
في منطقة الحمادات بالتحديد؟ نعم. تقريبا كل الأهالي بتوع المنطقة تقريبا ممكن نطلق عليهم أسرة واحدة في ترابط في لغة يعني لغاءات ويعني كل أفراد الحي يعني ممكن نقول مترابطين والمدنية أو الحضارة أو صعوبة الحياة دلوقتي ما أثرت لدرجة إنه دفعتنا اللي من أولى أولية 61 62 ما زالوا بنفس الصداقة ومواصلة بتاعت الصلات والزيارات بيناتنا فالحمد لله أبناء الحمادة مترابطين كأسرة واحدة.
طب من خلال يعني كلامك أنت ذكرت بأنك أنت يعني مارست كرة القدم لكن ما مارست السباحة هل مارست كرة القدم في خلال الحي ولا مشيت خطوات أوسع على أساس أنك التحقت بفرق وبأندية أو خلافه؟
والله الممارسة بتاعت كرة القدم في الحي من الفرق الصغيرة واتدرجت لغاية لما لعبت تقريبا في الحي بتاع الحماداب من المرحلة الابتدائية لغاية الثانوي. من المرحلة الجامعية تقريبا لظروف كثيرة كنت تركت الكورة
تركتها ولا تركتك؟
لا أنا تركتها أنا تركتها رغم أنه
مستوى كان كيف
يعني؟ مستواي يعني ما كان بطال يعني كان في فرق بتاعة الروابط ومنتخبات الروابط فأنا آخر مرة اخترت في منتخب بتاع الرابطة وكنت وصلت في المرحلة الجامعية للدراسة ولأسباب كثيرة كنت وقفت منها فما وصلت النشاط بتاع الكورة.
أخونا محمد ها نعرف منك أنت شنو بقى مشيت كيف ها هواياتك شنو يعني
والله برضو نفس هواية
يعني مع مع وجود إنه البحر الأحمر هناك والمواية برضو
نعم هاي صح طبعا البحر الاحمر ده يعني اتعلمنا العوم فعلا في البحر الاحمر يعني احنا كنا ساكنين قريب من الشاطئ يعني بتاع البحر الاحمر وبنمشي طوال يعني بنشوف السفن واقفه وفي حمام بتاع سباحه كان بيقولوا حمام الانجليزي والناس يعني معظم الشباب في بورسعيد اتعلموا العوم والسباحه في الحمام الانجليزي ده وفي الشواطئ بتاعه البحر الاحمر فتعلمت السباحه وكنت برضو بلعب كوره في المراحل بتاع المراحل الدراسيه اللي في الابتدائي في المتوسطه في الثانوي في الفرق بتاعت المدارس وفريق الحي وفعلا ما مشيت قدام يعني يعني ما مشيت للفرق بتاعت الدرجات المختلفة الثانية دي وقفت في المرحلة الثانوية في الكورة يعني
وكنت برضو يعني هل لك يعني وزنك في
جدا مستواي كويس خالص خالص يعني من المدرسة الابتدائية وفرق الحي والتيم بتاع الثانوية وكنت بلعب كورة كويس خالص خالص لكن الظروف كده برضو يعني الواحد ما مشيت لك ده ما استمرت فيها تاني
ليه
والله انا بالذات الوالد توفى طبعا انا في الثانوي والظروف اختلفت شويه كده يعني، بقت الدراسه والثانوي الدراسه بتاعته تختلف شويه يعني.
لوكي داك الكوره ما يعني ما لها القيمه الماديه النهارده؟
لا ابدا، ما كانت قيمه ماديه، كنا نلعب هوايه ساكت يعني، هوايه بتاعت شباب وصبيان.
تفتكر لو كانت بنفس الوضع اللي هسه نحن بنسمع به الملايين دي، هل كنت
طبعا الزول كان واصل؟ الزول طبعا كان واصل، لقى الظروف غير يعني، غير الظروف الماديه يعني، لقى الظروف كويسه كان الزول واصل يعني، لو كان مع المدرسه وكان واحد واصل لعب. لكن بس وقفنا في مرحله كده بتاعت هوايه، كنا بنلعب في الحي في المدارس في السنه، وخليت الكوره يعني.
هل كان في مسابقات مثلا في السباحه مثلا في المدرسه ولا حاجه بالشكل ده، طالما انك انت في يعني غالبيه منكم كان بمارس
في مسابقات هاي في الحمام، الحمام بتاع السباحه ده كان في مسابقات طوال يعني، في الاعياد وفي المناسبات طوال دي بتتعامل المنافسه بتاع السباحه. فالناس بتجي يعني بتجي تعوم يعني بالظهر وفراشه والدايفينج يعني الشباب في اعمار كده متقاربه بيعملوا منافسات يعني.
وكان مستواك كيف في السباحه؟
والله كويس، مستوى في السباحه
احسن هو اللي في الكوره؟
لا في الكوره احسن يعني، في الكوره مستوى احسن من السباحه يعني.
طيب يعني هل برضو عندك يعني اخوان واخوات وكده برضو؟
عندي اخوين واختين برضو.
وانت اصغر؟
انا اكبر واحد. انا
انت اكبر واحد؟
نعم.
طيب يعني معناه بالتالي يعني تركت المدرسه على اساس او من المرحله الثانويه؟
لا ما تركت المدرسه، انا
اقصد يعني بعد ما كملت انت بقيت مسؤول من الاسره؟
تقريبا مسؤول من الاسره. نعم.
طيب هل يعني كملت نصفك الحلو مثلا؟
والله ابدا لسه يعني.
ليه؟
والله يا هو غايه الظروف، لكن ناويين قريب ان شاء الله. قريب ان شاء الله.
هل للوضع الاسري مثلا انت عشان مثلا عندك مزول من الاسره وعشان كده يعني الحكايه دي؟ ما
والله ما بتقدر تقول كده يعني. الوضع الاسري يعني في الظروف كلها مجتمع مع بعض يعني اخرت الحكايه دي شويه كده يعني.
طيب اخ محمد، يعني التحاقك بالمعهد معهد الاتصالات،
نعم،
يعني هل عن رغبه ولا لانه مثلا الحته المتاحه في الوقت ده؟
والله يا اخي تقريبا الحته المتاحه في الوقت ده، حتى المتاح في الوقت ذاك، وفعلا بعد ما خشيت يعني لقيته بيوافق الميول يعني، واستمرت فيه تقريبا يعني.
يعني بيوافق الميول يعني، يعني انا افهم انه بيوافق الميول على اساس انه الشخص كان يعني عنده زي هوايات مربوطه بحاجه بالمستوى ده بتاع الاتصالات
نعم الميول الهندسيه بالذات يعني التحديد. انه لقينا دراسه هندسيه ودراسه ممتعه جدا جدا من دراسه الاتصالات دي، والواحد واصل فيه للنهاية يعني.
يعني أنا دار الحقيقة وصل لحاجة، إنك هل لما كنت طالب مثلا كنت بتلقى أي حاجة بتفرتقها مثلا عشان تربطها وتوصيلها وتعرفها حقيقتها، عشان كده مثلا أنت لقيت رقبتك في عملية الاتصالات؟
والله المحل ذاته أساسا زي ما قلت لك محل هندسي.
أي.
وأنا أساسا من بدري مولي هندسي، من بدري يعني من الأيام الطلبة الأولى يعني الزول في يعني ميوله هندسيه، ويعني كان رغبته انه يقرا هندسه، والواحد لقى المجال ده واستهواه واستمر فيه لحد ما تخرج الحمد لله ومارس المهنه بتاعت هندسه الاتصالات لحد هسه.
طيب لو سالتك برضه في المجال دي،
نعم،
النهارده يعني التقنيه بالنسبه للمجال الاتصالات يعني توسعت بصوره الانسان يمكن ما كان بيتخيلها بالسرعه اللي وصلتها.
نعم.
الى اي مدى استفدت من الحته دي يعني؟ هل في اطلاع؟ هل في مواكبه للشيء ده؟
نعم في اطلاع وقرايه بتاعت مجلات ودوريات وكورسات داخليه وخارجيه.
خارجيه مشيت وين يعني؟
سافرت مشيت الولايات المتحده اخذت كورس. ومشيت
كنت يعني تخصصك في اي مجال؟ في
قسم الراديو بالتحديد. هندسه الراديو. هندسه الراديو ومشيت اخذت كورس في المجال ذاته، وكنت يعني مشيت في بعثة بنمشي بنركب الأجهزة بتاعت السفارات، سفارات السودان في الخارج.
أي.
بعد ما عملنا الكورس مشينا لعدد من السفارات في الخارج وركبنا في لندن وموسكو وعدد من المدن يعني.
أي.
فاستفدنا طبعا يعني استفدنا من التكنولوجيا بتاعت الاتصالات يعني.
طيب ده انت في فتره من الفترات يعني يمكن في مرحله لورا شويه انت مشيت عملت العمل ده. النهارده بنلقى مثلا قصه الفاكس وقصه الاتصالات بالتلفزيون وخلافه. هل الأشياء دي لها أثر مثلا في عملك ذاته وتقدمت فيه مثلا بنفس
نعم المسؤول. هي مواكبين طبعا احنا مواكبين أول ما تجي حاجة جديدة الواحد بيطلع عليها بيشوف الكتالوجات وبيقرأ الدوريات والمجلات طوالي يعني أول بأول في مجال الفاكس والاتصالات الحديثة كلها ومواكبين وشغالين في نفس المجال ده يعني.
طيب لو رجحت ليك برضو يعني يمكن المتغيرات بالنسبة ليك يعني زول دخل في معهد يعني يمكن يكون ما دار أقول يعني في مراحل بدائية لكن يعني أداك الشيء بقودك لمجال هندسي لقدام ومشيت انت في كورسات مثلا قلت الولايات المتحدة الأمريكية
لا.
هل نستطيع ان نقول محمد مع الناس اللي دخلوا الكورسات دي كان في وجه مقارنة ما بين ما تلقاه هنا في السودان وما وجدوا في الولايات المتحدة مثلا؟
والله طبعا ديك زيادة يعني زيادة ولكن
نعم أنا يعني المستوعب دي انه في زيادة لا. لكن بقصد انه اساسيات محمد اللي تلقاه هنا في السودان
نعم
هل يعني لقى ما يكمل مثلا في الولايات المتحدة بنفس القدر يعني؟
نعم هاي جدا استفدت من المرحلة بتاعت التدريب دي يعني استوعبناه وطبقناه عمليا كمان يعني بعد ما
طبقتها هنا في السودان وطبقتها هناك في الكورسات
بعد عملنا التدريب وشلنا أجهزة مشينا على السفارات ركبنا بنفس التكنولوجيا اللي دربنا عليها وركبنا الأجهزة بنفس التكنولوجيا بنفس الطريقة اللي دربونا عليها ونجحنا في المسألة بتاعت التركيب والتجربة بتاعتها في سفارتنا في الخارج يعني
طب
الحياة استوعبنا التكنولوجيا اللي دونا لها يعني
نعم طيب لو برضو جيت لمحمد وانتقاله من السودان لبلد زي الولايات المتحدة الأمريكية يعني المتغيرات بالنسبة له هو ذاته في أسلوب حياته في تعامله في شنو كان؟
والله يا أخي طبعا يعني بالنسبة لنا من ناحية بتاعت يعني تكنولوجيا وتطور يعني الولايات المتحدة فايتلنا كثير طبعا
لا أنا ما بقصد يعني. في المجال العلمي
نعم.
يعني في مجالك أنت الاجتماع يعني انتقلت من موقع لموقع آخر يمكن شوي يمكن أنا ما دار أقول في تفكك اجتماعي مثلا
نعم.
بالشكل ده لكن بالتأكيد أنت حياتك العايشة هنا في السودان تختلف عن الحياة في
نعم.
الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا بالتالي يعني المتغيرات دي بالنسبة لها كان
لا ما أثرت طبعا يعني ما أثرت فينا نفس القيم بتاعتنا ونفس الحياة العايشين عليها هنا يعني لما شفنا الناس عايشين برا كيف ما أثرت فينا خالص يعني ولا اهتمنا بها يعني طبعا فعلا زي ما قلت التفكك انت والانحلال وكده جينا راجعين نحن للسودان وبنفس القيم بتاعتنا وبنفس الطبيعة بتاعتنا والسافرنا بها من هنا يعني.
طب الانطباع الرجع بيه محمد بالولايات المتحدة الأمريكية
أيوة.
شنو عشان يحكسه هنا في من خلال الشيء اللي كان بيتلقاه أو من خلال عمله هنا في السودان
الانطباع مثلا فني والله
يعني في كلا الحالتين كان فني أو
والله الناحية الفنية طبعا استفدنا من ناحية بتاع الدراسة ومن ناحية بتاع التكنولوجيا استفدنا لكن من ما استفدنا ناحية تانية الناحية الاجتماعية والأبدا نحن كنا يعني المسألة بنستاه جدا جدا لحياة كثيرة جدا يعني عادات وطبايع يعني هنا ما موجودة يعني في أمريكا في طبايع وعادات هنا يعني الناس ما بتقبلها يعني فنحن يعني الحمد لله مجتمعنا بخير وبلدنا بخير
طيب لو سألت محمد يعني يمكن جرت العادة في كثير من الأحيان الناس بتمشي برا تتدرب وتنال الكثير من المفاهيم المتقدمة مثلا لكن ما يندر انه الشخص يحاول يدي لزملاءه او اخوانه المعلومات اللي استقاها والشيء اللي تحصل عليه الى اي مدى محمد كان في الحته دي متجاوب او اعطاه بالنسبه لزملائه او بالنسبه لاخوانه اللي كانوا موجودين معه في العمل
والله طبعا دي يعني من ابجديات العمل يعني الزول اذا يتعلم العلم يتعلمه ويعلمه يعني طبعا بتعكسه للناس المعاك هنا بتوريهم انه الحصل شنو بيستفيدوا منك بقدر المستطاع يعني بتعكسه يعني بتحاول يعني تنورهم يستفيدوهم ذاتهم انت اخذت شنو من هناك بقدر ما تستطيع تحاول يعني تخليهم يستفيدوا برضو كمان هم يعني
طب نسمع اخونا بعده
I'm
متاعينا وجمل أوطان داعينا نذهب للنهار نعمل ونبذل كل متاعينا وجمل أوطان داعينا نذهب للنهار نعمل ونبذل كل متاعينا وجمل أوطان داعينا نذهب للنهار نعمل ونبذل كل متاعينا أنعم الله الورايد لا وليخدم مفادينا فأما الجود والإكرام مصادرهما يدينا وجمل أوطان داعينا أدنى الرغم في الأخلاق مداردنا هنا وهدينا بفضل القوة والإيمان سنقهر من يعادينا وجبل أوطان داعينا نذهب للنهار نعمل ونبذل كل مشاعينا بلادنا نفذنا تفدى وترعاها معاغينا حيث سما ظلانا مسايق نيل ساكين وجبل أوطان داعينا بطعنا لبان رفتنا ترعرعنا وتربينا وإذ لم نحن نحميها فلا كنا ولا بقينا وجبل أوطان داعينا نذهب للنهار بلادنا جميلة فدنانا على عدد التفانينا مناظر ذهار ونهار شواطئ وفانينا وجبل أوطان داعينا تعيش ونعيش ونتبحبح وتتحقق أمانينا تروق ويروق سكانا ونحن نقول أغانينا وجبل أوطان داعينا نذهب للنهار نعمل ونبذل كل متاعينا فمخاطر الناس والعليا ولا يوما تصدينا لغير الميد للسودان ولا لي سواه حدينا يقول أوطان داعينا أقول لمن تحدانا إياك وتحدينا أرضنا شايك أسلاك وأقوى الجند جندينا ويقول أوطان داعينا نذهب للنهار نعمل
جميل. أخ عبد اللطيف نرجع تاني برضو ونسأل عن الدراسة الجامعية.
الدراسة
هل يعني وانت بتعمل في مجال القضاء الواقف بسأل انه يعني هل كان عندك توجه للدراسة بتاعتك دي أساسا؟
والله أساسا من ضمن الهوايات اللي كانت عندي من بدري اللي هي المشاهدة بتاعت الأفلام، خاصة الأفلام البوليسية، الأفلام الجرائم، المحاكمات والكلام ده من تقريبا تالتة عام وللثانوي. فشد انتباهي الممثلين اللي بيمثلوا الدور بتاع المحامين وأعجبت بهم فعلا تماما. إضافة لي كده في أحد الأساتذة برضو من القضاء الواقف معانا في الحي، بعد امتحانات الشهادة كنا بنمشي برضو على أساس نحضر برضو بعض الجلسات هو بيترافع فيها. فتقريبا من قبل ما النتيجة بتاعت الشهادة الثانوية تظهر أنا كنت يعني أعجبت بالمحاماة، ورغم أنه طبعا في الوقت ده الواحد ما عنده أي معرفة كاملة بيها، لكن للأسباب ذكرتها دي لمن انتهيت من الشهادة الثانوية دي كانت دي الأسباب اللي خلتني في الرغبات لما أقدم للجامعة أقدم لكلية القانون. وبالتالي لما بديت الدراسة الجامعية طبعا من ضمن الدراسة في دراسات تدريبية بيودونا محاكم على أساس أنه برضو للاطلاع ولمزيد من المعرفة. فمن هنا كنت حبيت المحاماة والحمد لله ربنا وفقني وانتهيت ونلت البكالوريوس واتدربت والحمد لله دلوقتي أنا في المهنة بتاعت القضاء الواقف.
يعني هل يعني ما كنت بتفضل مثلا تكون كقاضي أكثر من أنك تكون كمحامي مثلا في المجال ده؟
والله أنا يعني تقريبا ما حصل، يعني أنا بحبي زي ما قلت للمهنة بتاعت المحاماة وتدريبي التدريب لمدة سنة، فما حصل فكرت لأن أنه على أساس أنه يعني أتقدم على أساس أنه أعمل في مجال القضاء الجالس.
يعني من خلال حديثك أنت قلت من المرحلة المتوسطة كنت بتشاهد الأفلام وبالتالي الأفلام البوليسية، الواحد كان بيتوقع في حتة زي دي أن يكون اتجاهك يعني تمشي كلية البوليس بدل كلية القانون، خلاك أنك فعلا تمشي التغير الاتجاه شنو؟ يعني إذا أصلك أنت كنت من أول وهلة بتتجه أو مزاجك كان في الحتة دي؟
لأنه زي ما قلت حبي للأفلام كان لدور الأشخاص القايمين بدور المحامين. يعني كانت مثلا القصة بتاعت الفيلم كلها على أساس أهو النازع بتاع الشر والجريمة والمحامي بيجي بالطريقة بتاعت أداؤه بتاعت مرافعته الأسلوب بتاع الكلام بتاعهم ذاته خلاني من البداية أنه يعني أنجذب للمهنة بتاعت المحاماة.
طيب لو 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 سألت عبد اللطيف في الحتة دي، يمكن دائما وابدا يعني في مسار السياسي بصفة عامة مش السودان بس، حتى في الدول العربية القريبة لنا والمتخمة لنا، بنجد انه دائما الناس القانونيين دائما بيتقلدوا المواقع السياسية. ليه تفتكر؟
لانه البحث عن العدالة لما نجي نشوف الاشخاص او الاساتذة في المجال القانوني عموما وخاصة في مهنة المحاماة بيقول المحامي ده على أساس أنه بيبحث عن الحقيقة وإظهار العدالة مع الطرف الثاني اللي هو القضاء الجالس. فالمجال بتاع القانون بيشمل دراسات كثيرة جدا، يعني الشخص لما يخش كلية القانون تقريبا معظم العلوم تقريبا بيطلع عليها، ومن ضمنها مثلا في مواد بتاعت قانون القانون الدولي والنظم السياسية. فبالتالي بنلقى انه الخريجين بتوع القانون تقريبا هم الأكفى في انه يتبوأوا المناصب السياسية اكثر من غيره.
طيب في المجال دي برضو بنجد انه حتى في المجال السياسي تلقى الغالبية منهم يعني بياخدوا المجال التنفيذي دائما، يمكن في مجال الحكومة دائما وابدا، برضو بتعزيها لشنو؟ يعني هل لقدراتهم زي ما قلت انت مثلا توسعهم في الجانب القانوني السياسي خلافه ده له الأثر الأكبر في أنه هم يتقلدوا هذه المواقع؟
بالطبع ده تقريبا هو زي ما قلنا الأثر الأكبر في أنه يتغلدوا مواقعهم السياسية.
طب ليه لو عرض لعبد اللطيف أنه يترك مجال المحاماة ويدخل المجال السياسي مثلا، الخيار بيكون بالنسبة لك واحد؟
والله حقيقة أبدا.
ليه؟
لأنه يعني المجال بتاع المحاماة
نعم
يعني دلوقتي ممكن نقول على أساس في المهنة بتاعة المحاماة هي دلوقتي تقريبا الشيء اللي بيكمل البحث عن العدالة مع القضاء الواقف. في المجال السياسي إذا الشخص حاول على أساس أنه يدخل المجال السياسي تقريبا بيترك مجال العمل القانوني، لأنه المجال السياسي والعمل فيه تقريبا بيضغى على المحاولة بتاعت أنك تكون مواصل في المجالين أو فيما بعد تجي ترجع للعمل القانوني.
عبد اللطيف، إن كان في فترة من الفترات بتحصل معادلة ما بين الطالب المتخرج من الجامعات المصرية والجامعات السودانية، أنا ما أعرف إلى أي مدى نظرتك كانت لعملية المعادلة.
عملية المعادلة يعني المعادلة دي كان بيجلس ليها الطالب الخريج من جامعة الخرطوم والخريج من جامعة القاهرة والخريج من أي جامعة سواء خارج السودان أو داخلها. المعادلة دي كانوا بيمتحنوا فيها الطلبة المواد اللي أساسا حيجي يطبقها عمليا في مجال المحاكم ومجال الشغل القانوني. فبمعنى هي 4 مواد تقريبا في الجامعات المصرية، يعني كان بيقرون مدخل لل4 مواد دي فقط، ما دراسة مستفيدة فيها. وكذلك في بالنسبة للناس اللي كانوا بيقروا في الجامعات خارج السودان، طلبة جامعة الخرطوم بيقروا تقريبا المواد دي، وعلى هذا الأساس كانوا بيمتحنوا كل الطلبة الخريجين من الجامعات على أساس أنه هي تقريبا كامتحان نظري مريت فيه تبتدي الحياة العملية في المجال بتاع القانون.
في مجال مثلا الواحد تخرج ليه بياخد سنة مثلا في تدريب في 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 مجال المحامي مع محامي له وضع القانون أو وضع الاجتماعي مثلا؟
لأنه تقريبا الشخص لما ينتهي من الدراسة الجامعية التطبيق العملي للشيء اللي قراه بيختلف عن الدراسة النظرية اللي كان بيقراها، إضافة لأنه العمل في مجال المحاماة ما هو عمل أمام المحاكم فقط، في عمل آخر قد في جميع المصالح، مثلا خلاف المحاكم في إبرام التواسيق والعقودات، الإجراءات بتاعت تأسيس شركات وخلافه، مجال بتاع عمل كبير. فتقريبا الفترة بتاعت السنة علشان تدي الأستاذ تحت التمرين فرصة إنه يكون بيباشر الشغل ده مع الأستاذ بتاعه لغاية لما يتم مرحلة التدريب، حتى بعد كده بيدوه الحق في انه يزاول مهنة المحاماة. وتقريبا السنة يعني بكل صراحة هي ما بتكفي، لانه في مجال المحاماة كل يوم الشخص بيتعلم زيادة عن اليوم اللي قبله، بمعنى انه في نقاط قانونية وحاجات يعني كثيرة جدا الواحد بيتعلمها طوالي. ففترة السنة من ناحية عملية، وإضافة لكده من الناحية بتاعة تكوين الشخصية وتأسيس مكتب عشان الشخص يشتغل محامي، هي فترة بسيطة، لأنه فترة السنة أنت يعني بيعتبروك ما زلت طالب. لما تتم السنة وتجي عشان تخش تشتغل في المجال ده، من ناحية مادية من ناحية لسه الذهنية، أنت ما بيكون عندك المقدرة تأسس مكتب وتواصل في شغلك. في السنة الواحد بيستفيد منها، لكن بسؤالك انه ليه لمدة سنة، على اساس انه الشخص لما يتخرج وينتهي من بعد السنة، السنة دي فترة يعني بيختلنا على اساس انه الطالب يكون يعني فهم كل الاجراءات القانونية، وبالتالي اذا سمحوا له ورخصوا له انه يفتح مكتب بتاع محاماة يقدر يستطيع انه يشتغل ويحافظ على المهنة بتاعت المحاماة ذاتها بكل المتطلبات بتاعتها.
يعني نفهم من كلامك ده انه الشخص القانوني او المتخرج من كلية قانون لا يستطيع ان ينال رخصة المحاماة ما لم يتم السنة؟
نعم، لا يستطيع انه يشتغل في مهنة المحاماة ما لم يتم سنة التدريب.
طب اذا انت نظرتك في انه السنة ما كافية للشخص المتدرب، وبيعتقد انه حتى لو ادى الرخصة بيعتقد انه هو في حوجة لتدريب اوسع، هل بعد إكمال السنة دي في مكتب من مكاتب المحامين المتاح لهم الفرصة في أنه يقفوا قدام المحاكم، هل يستطيع أنه المحامي نفسه أو المتدرب عنه يقف الرخصة منه مثلا؟
لا المحامي الأستاذ طالما إنه قبل إنه يدرب الأستاذ تحت التمرين عنده على حسب القانون بتاع المحاماة فترة سنة. فترة سنة الحتة الوحيدة الممكن الأستاذ المحامي يرفض إنه يوصي إنه يدوه رخصة بتاعت محاماة إذا أساسا مثلا ما زاول المهنة معه، إذا مثلا ارتكب أي جرائم أو ما كان حسن السير والسلوك. فالأستاذ المحامي هو اللي بيوصي بأنه والله هذا الشخص أنا بوصي بأنه تمنحه رخصة المحاماة.
يعني هو لو حسن السير والسلوك وتعامله كله جيد، لكن استيعابه للممارسة ذاته قدام المحاكم، هل يستطيع أنه يوقف الترخيص بالنسبة له؟
لا أبدا ما بيقدر. لذلك معظم الأساتذة المحامين لما الأستاذ تحت التمرين يتم فترة السنة ولقى استيعابه للمسألة دي بسيطة بيعرض عليه على أساس أنه أنا بديك توصية بأنه أنت تشتغل بمهنة المحاماة، ولكن كنصيحة مني أنا أستاذك المعرفة من النواحي القانونية.
هكذا سيداتي سادتي آتي بكم إلى ختام هذه الجولة مع برنامج الإذاعة زمان، وحتى جولة أخرى أتمنى لكم مسعد المنى. ما تحياتي وتحيات الزملاء عثمان محمد عمر، مهدية بكري، وعمر إسماعيل العمرابي، والسلام عليكم ورحمة الله.
الإذاعة زمان.
الإذاعة زمان. الإعداد والتقديم السر محمد عوض.